Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 21 من شهر 2 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. إصابة 23 إصابة مباشرة بالغاز المسيل للدموع، بعضها في الوجه والرأس. ومليونية 20 فبراير تتمكن من الوصول لشارع القصر الجمهوري. الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان وصل الخرطوم، والمعتقلين في سجن سوق يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. أحداث عنف بسبب مقتل مواطن على يد مجهولين في جنوب دارفور، وغضب عارم في شمال دارفور بسبب اغتصاب شيخ خلوة لعشرين طفلا. الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 40 مليون دولار للسودان، ومجلس السيادة يرجي زيادة الخدمات الطبية في المستشفيات بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر طبية عن 23 إصابة في الخرطوم وبحر ومدرمان خلال مليونية 20 فبراير، من بينها عدد من الإصابات في الوجه والرأس بالغاز المسيل للدماء في الخرطوم. كما أشارت المصادر إلى حالتي إصابة بشظايا قنبلة صوتية، ونوهت المصادر إلى قمع مماثل لمواكب بحري ومدرمان، مشيرة إلى 5 إصابات بعبوات الغاز المسيل للدماء في بحري بجانب إصابات أخرى في مدرمان. وأشارت المصادر إلى دحس أحد المتظاهرين بواسطة إحدى المدرعات، ونقل مصابو مواكب الخرطوم إلى مستشفى الجودة وسط حشود هائلة. استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدماء والعنف المفرط في مواجهة مليونية الخرطوم التي تمكنت من الوصول لشارع القصر. وأضاف في هذا الخصوص: تمكنت مليونية 20 فبراير بمدينة الخرطوم يوم الأحد من كسر الحواجز الأمنية والوصول إلى شارع القصر لأربع مرات، على الرغم من الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع وتجمع عدد كبير من المتظاهرين في منطقة باشدار بالديوم الشرقية، وانطلقوا صوب القصر الجمهوري مرددين هتافات تطالب بالحكم المدني الكامل والقصاص للشهداء. وتجاوز المتظاهرون موقف شروني لأول مرة منذ أكثر من شهر، وشهد الموقف حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والقوات العسكرية بين شارع القصر والسكة حديد. واستبقت السلطات المليونية بإقلاق كوبري النيل الأزرق بجانب إقلاق معظم الطرق الرئيسية بوسط الخرطوم، وتسببت في اختناق حاد في حركة المرور. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
20 فبراير وصول المواكب شارع كاترينا مواكب باشدار 20 فبراير.
وصل مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان آدم ودين إلى الخرطوم يوم الأحد في أول زيارة رسمية له بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء على طلب السلطات السودانية. ومن المقرر أن يلتقي دينغ خلال زيارته التي تمتد إلى 4 أيام مع مسؤولين في الحكومة السودانية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء كيانات الأمم المتحدة والدبلوماسيين بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم. وسيعقد مقرر حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته للسودان يوم 24 فبراير في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم. قال المكتب الموحد للأطباء السودانيين أن المعتقلين السياسيين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من الأحد حتى تحقيق مطالبهم بإطلاق سراحهم غير المشروط. وحمل الأطباء في بيان الأحد السلطات مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين في حالة حدوث أي مضاعفات صحية مترتبة على الإضراب عن الطعام. وكانت السلطات اعتقلت طه عثمان عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة مساء الأحد وسط أنباء عن ترحيل خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق ووجد صالح القيادي في لجنة إزالة التمكين المجمدة من سجن سوبا إلى سجن دبك. قتل المواطن الطيب آدم حميدان يوم السبت بواسط مجهولين اعتدوا عليه في طريقه من سوق أبو عجورة إلى قريته في محلية السلام بولاية جنوب دارفور. وكشف شهود عن أحداث نهب وإشعال النيران بسوق أبو عجورة بعد حادث القتل مما أدى لإحراق وسرقة 17 متجرا بالسوق. وأبدى المدير التنفيذي لمحلية السلام الأستاذ أحمد بكر كانوري أسفه لحادث مقتل المواطن الطيب حميدان. شهدت ولاية شمال دارفور حالة من القضب العارم بعد الكشف عن معلومات باختصاص 20 من أطفال خلوة قرآنية من قبل الشيخ القلوة بمحلية أمبرو شمال غربي مدينة الفاجر في شهر 11 الماضي. وأكدت الأمين العام للمجلس الولائي لرعاية الطفولة بولاية شمال دارفور الدكتورة حكمة الحافظ محمود في تصريحات صحفية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهم في القضية منذ تاريخ الاعتداء على الأطفال في نوفمبر الماضي وحبسه في سجن شالة بالفاشر. من جهتها أدانت جمعية إعلاميين من أجل الأطفال بولاية شمال دارفور حادث الاغتصاب واعتبرته جريمة ضد الإنسانية. وطلبت الجهات المختصة وحكومة الولاية بإنزال أقصى العقوبة وأشدها على الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان والأطفال الأبرياء. شب حريق هائل بمعسكر أبيض بمدينة قريضة بولاية شمال دارفور ظهر الأحد قضى على 35 منزلا مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وناشد محمد علي أرباب المدير التنفيذي لمحلية قريضة بالإنابة أمانة الحكومة والزكاة والمنظمات بالإسراء في تقديم العون للمتضررين. من جانبه قال جمعة محمد حسن شيخ المعسكر أن الحريق أسفر عن خسائر كبيرة تقدر بمليارات الجنيهات. وأضاف محمد علي أرباب المدير التنفيذي لمحلية قريضة بالإنابة
والله يا أخي إحنا هنا في مأساة عظيمة جدا جدا إنه مواطنين عزل يتعرضوا لحريق كبير بهذه الكمية بتاع البيوت حوالي 35 بيت يعني وكثير من المحاصيل الزراعية اللي الناس كانت مقدمة داخل البيوت دي خلاص احترقت. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يعوض الناس على هذا الفقد العظيم.
تجددت الحرائق يوم السبت بحي الوفاق مربع 13 بمدينة الفاشر اليوم الثاني على التوالي وقضت على 8 منازل بالكامل بجانب إتلاف 5 منازل بسبب عملية الإطفاء. كما أسفر الحريق عن خسائر في الأموال. وكان حريق اندلع يوم الجمعة بذات الحي أسفر عن مقتل 3 أطفال حرقا تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 2 عامين. وعارب مواطنون عن قلقهم من جراء تكرار الحرائق مناشدين الحكومة بمعالجة السكن العشوائي. قال تجمع الصيادلة المهنيين أن الزيادات الأخيرة في الخدمات الطبية ستقود البلاد إلى كارثة صحية واقتصادية. بينما أعلم مجلس السيادة تجميد الزيادات بهدف إقضائها لمزيد من التشاور مع الشركاء. وأشار التجمع في بيان إلى ارتفاع تكاليف ملف الإقامة في المستشفيات بنسبة زيادة تتراوح بين 3000% إلى 5000%. بينما ارتفعت تكلفة عمليات بزيادة أكثر من 1100% إلى 3800%، وتراوحت نسبة الارتفاع في أسعار فحوصات الملاريا والبول ووظائف الكلى وفحص كريات الدم والأشعة بنسبة 600.4%. واعتبرت الزيادات الكبيرة في الخدمات الصحية بمثابة إعلان الحرب على المواطنين وانتهاكا للحق في الصحة وتسليعا للخدمات الصحية. أعلن مجلس السيادة إرجاع زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات الحكومية إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف وإخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء. وقرر الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير بالقصر الجمهوري، وضم وزراء المالية والصحة ووالي الخرطوم ومسؤولين آخرين، إرجاع الزيادة بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قرارا بزيادة أسعار غاز التبغ بنسبة 200% في الخرطوم، وبحسب القرار فإن سعر الأسطوانة الواحدة ارتفع إلى 3200 جنيه. أقلق محتجون صباح الأحد مبنى هيئة المواصفات والمقاييس في بورت السودان لمدة ساعات احتجاجا على ما وصفوه بالتهميش والتوزيع غير العادل للوظائف، قبل أن يتراجعوا عن الإقلاق بعد وعودات من والي الولاية المكلف. وقال هارون آدم موسى الأمين العام لتجمع أبناء البيئة لراديو دبنغ أن الوالي وأعيان المنطقة حضروا إلى مقر الهيئة وتوصلوا إلى تفاهمات بإمهالهم حتى 10 مارس للاستجابة لمطالبهم. وأضاف هارون آدم موسى في هذا الخصوص:
أول مطلب إغالة مديرة مكتب البحر الأحمر وبديلة يكون من أبناء المنطقة، والمطلب الثاني مع إيقاف الوظائف اللي حصلت دي، مراجعة الوظائف يعني يوقف دي ويراجع الوظائف. نمرة 3 تسليم لهم مؤقتين، معهم تسليم المؤقتين. الوظائف العمالية هي طبعا دي ما بتحتاج لمكتب العمل وما بتحتاج للخرطوم، اللي هي ولاية يعني وظائف العمال المديرة براها بتعيين، لأن دي كلها 100% تكون من نصيب.
نظمت لجان مقاومة القبة في الأبيض يوم الأحد مظاهرات رافضة للإنفلات الأمني في المدينة ووقفة احتجاجية أمام محلية شيكان للمطالبة بحماية المواطنين وأمنهم. وفي ولاية الجزيرة نظمت لجان مقاومة المناجل وقفة احتجاجية ضد الانقلاب والإعلان لمليونية 21 فبراير. وفي ولاية القضارف نفذت لجان المقاومة مخاطبات في السوق للإعلان عن مليونية الاثنين. أدانت اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصحفيين بولاية البحر الأحمر اعتقال الصحفي عثمان هاشم. وقالت اللجنة في بيان أن الاعتقال جرى دون وجه حق، واعتبرته انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ولحقوق الصحفيين بما يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان بشكل عام. وطالبت اللجنة بإطلاق سراح الأستاذ عثمان هاشم فورا، ودعت كافة الصحفيين والإعلاميين للوقوف صفا واحدا ضد إجراءات الاعتقال للصحفيين في السودان وتكميم أفواههم وترهيبهم. تواصلت جلسات مؤتمر الصلح بين أطراف قبيلة الحمر بمدينة النهود بولاية غرب كردفان اليوم الثالث على التوالي حتى أمس الأحد. وقال الناظر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنغ أن جلسات الصلح متواصلة، بينما تم تأجيل الجلسة الختامية لمدة أسبوعين بطلب من أحد الأطراف الثلاثة لعدم اكتمال ترتيباتها المتعلقة في حصر الخسائر. وأوضح الناظر أن لجنة الأجاويد وافقت على طلب التأجيل، بينما واصلت أمس الأحد في جلساتها في الاستجواب وحصر الخسائر والمفقودات مع طرف المناصرة. وكانت المناطق الجنوبية لمحلية النهود شهدت صراعا داميا قبل أشهر أسرف عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد من القرى. وأضاف منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنغ من مدينة النهود في هذا الخصوص:
والله المؤتمر متواصل، لكن الجلسات تأجلت الجلسة النهائية لأسبوعين تاني، لأنه عندنا طرف من الأطراف الثلاثة أو الأطراف المجموعة الأطراف المنتين للحمر الطرفين ثلاثة ما جهزوا خساراتهم وما جهزوا أوراقهم اللي بتثبت أن عندهم خسارات وعندهم حقوق لسه ما حصروها. فجاءت لجنة من المهمة المثيرية وطلبت منا تأجيل المؤتمر ل 15 يوم الجلسة النهائية، ويستمروا جلسة حصر الخسارات بتاعتهم. الأطراف رفضت على كده.
رحب حزب الأمة القومي بتصريحات البرهان للفضائية السودانية بشأن استعداده لتسليم السلطة فورا في حال توافق القوى السياسية. وناشد فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة المكلف في برنامج البناء الوطني بالفضائية السودانية يوم السبت البرهان بالإسراء في دعوة القوى السياسية للاجتماع به متوقعا استجابته للدعوة. ودعا برما المكون المدني والعسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة لإيقاف الموت والعنف والعودة للتفاوض من أجل عودة المسار الديمقراطي والسعي في حوار جاد من أجل تحقيق الحكم المدني. ودعا الجميع لتقديم التنازلات المتبادلة وتحديد مهام المكون العسكري. وأضاف في هذا الخصوص:
هو المسؤول من شعبه، هو المسؤول من أن محافظ عليه ذاق الدماء أبنائه، هو المسؤول من أمن البلد واستقراره. أنا هنا نتوقع منه أن يطلق دعوة لكل القوى السياسية، بس هلم نجلس معه لإيجاد مخرج بلدنا. فأنا أفتكر خطي الخطوة الأولى، وبدون شك حتجد مننا الاستجابة، وبدون شك نحن نمشي هناك. وكنت نقول هناك الكلام محمد ده عشان نبدأ وننفذ ونمشي في الطريق ده، في دارين في البداية نعيد الصغة بينات.
من جانبه وصف الدكتور محمد المحدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي تصريحات البرهان بشأن استعداده لتسليم السلطة فورا في حال توافق القوى السياسية بالإيجابية والمقبولة. وقال الدكتور محمد المهدي حسن أن تصريحات البرهان انعكاس لنقاشات مباشرة وتعبيرا لدعمه لتلك المشاورات، وتوقع حدوث لقاءات مباشرة مع المكون العسكري خلال الأيام المقبلة داعيا لحضور الطرف الميسر حتى لا تفشل المفاوضات. وقال أن التصريحات تحتاج إلى أفعال على الأرض عبر بناء الثقة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف قتل المتظاهرين وحماية المظاهرات السلمية. ودعا إلى مائدة مستديرة مع ضرورة وجود طرف ثالث ميسر وضامن مثل فوركر بيرتس. وأضاف في هذا الخصوص:
الخطوة مقبولة بالنسبة لنا، وهي خطوة جيدة جدا جدا، لكن تبقى قضية الثقة محتاجة إلى مجهود. الموضوع المعتقلين السياسيين، موضوع وقف ضرب المتظاهرين، إيقاف القتل اللي بيحصل، يعني حماية المظاهرات دون الاعتداء عليها وضربها، وبعدين مد اليد للجميع في الجلوس في مائدة مستديرة كما اقترحنا في خارطة الطريق.
أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد تخصيص 40 مليون يورو للسودان في إطار المساعدات الإنسانية. وقالت البعثة الأوروبية بالسودان في بيان: الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للسودان. وأضافت: من خلال هذه المساعدات الإنسانية يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة من خلال الوكالات الدولية، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحين من الصراعات في إقليم دارفور غربي السودان عبر المنظمات الدولية والأوروبية ووكالات الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين. الخبر الأخير في النشرة: توفى 9 أشخاص وأصيب آخرين بجروح خطيرة إثر تعرضهم لحادث مروري وقع بطريق النيل الأبيض كوستي نتيجة لاصطدام مركبة لوري وعربة بوكس. أسفر ذلك عن وفاة سائق البوكس و8 آخرين وإحداث تلف بالمركبات، وتم نقل الجسامين للمشرحة وإسعاف المصابين لمستشفى كوستي. استمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في لقاء اليوم الخصصناه للحديث حول سيمينار التعثر الديمقراطي في السودان الذي نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، وذلك يوم السبت الموافق 19/2/2022 بفندق السلام روتانا. خصص سيمينار لمناقشة كتاب الدكتور عطا البطحاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، كتابه عن بعنوان التعثر الديمقراطي في السودان، حيث شمل الكتاب 124 صفحة. تناولت هذه الصفحات في الكتاب إهداء إلى الشفاتة والكنداكات وإلى الجيل الراكب راس، وشمل الكتاب أيضا مقدمة من الناشر وهو المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، كتبها المدير العام للمركز الدكتور عبد المتعال قرشاب. شمل الكتاب أيضا مقدمة أخرى للكاتب عطا البطحاني، ويستعرض البطحاني في كتابه بفصوله المختلفة تناول في هذا الاستعراض استقرار وانهيار الأنظمة الديمقراطية وتجارب الديمقراطية في السودان وأسباب فشلها. ولأهمية هذا الكتاب وما تضمنه نعرض في لقاء اليوم حديث المتحدثين في هذا السيمينار بالترتيب، وهم البروفيسور عطا البطحاني كاتب الكتاب، والدكتور عبد السلام سيد أحمد، والأستاذ الصحفي الحاج وراق، والدكتورة فاق محمد صادق أستاذة العلوم السياسية المعروفة، وديل كانوا أول المتداخلين والمعلقين على الكتاب معا إلى حديث عطا البطحاني.
يعني أسمح لي أن أمر سريعا على أهم محاور الكتاب. سألت في الكتاب بعض الأسئلة: لماذا تفشل الديمقراطية في السودان؟ وما هي المتغيرات الأساسية في النظام الديمقراطي التي يمكن أن نقيس عليها هذا الفشل؟ وركزت أكثر على دور الطبقة السياسية في العلاقة بين المجتمع والدولة، تحديدا للأحزاب السياسية. بعد الحديث عن فشل التجارب السابقة، تساءلت عن يعني ماذا نعد للتجربة الرابعة، في سؤال ما بعد التجربة الثالثة وقبل الرابعة. لا أريد أن أتوقف كثيرا عن مفهوم الديمقراطية، يعني ما هي الديمقراطية وإلى آخره، أعتقد كلنا يعني لدينا إهتمام كافي بهذه المسألة. الديمقراطية هي حرية وكرامة الإنسان. لكل بلد طبعا عنده تجربته الخاصة في الوصول لهذه الديمقراطية، يعني ما فيش بلوبرينت فورمات ينزل على كل بلد، كل بلد له مساره وتجربته الخاصة في هذا الموضوع. ونحن نتحدث عن الديمقراطية، أشرت إلى مقاربة مفاهيمية، هل نقترب من الديمقراطية من مدخل سميته المدخل العلمي ومدخل آخر سميته المدخل السياسي؟ المدخل العلمي يقوم على أساس أن هنالك شروط موضوعية وضرورية لابد من توفرها لقيام النظام الديمقراطي، يعني ما بتجي بالتفكير الرغبوي بالمعنى. المدخل الآخر سميته المدخل السياسي، وأشرت فيه إلى عالم الاقتصاد الهندي أماثيا سين، لأنه عنده حديث حقيقي طبعا يقول فيه باللغة الإنجليزية ممكن يترجمه باللغة العربية: A country does not have to be deemed fit for democracy, rather it has to come fit through democracy. بمعنى آخر إنه الديمقراطية في ممارساته هي الشرط لتوفر الشروط المذكورة في المدخل العلمي. يعني لا يمكن أن تتحدث عن الديمقراطية وأنت شخص أساسا غير ديمقراطي. نحن حاليا يعني أنا ما أعرف نقترب منها بالمدخل العلمي والمدخل السياسي، بمعنى أننا مهمومين ومشغولين بهذه المسألة. الأدبيات التي رصدها الكتاب عديدة، لكن ركزت على واحدة من الدراسات حاولت تبرز المتغيرات الرئيسية في نجاح أو فشل الأنظمة الديمقراطية. هي عددت المتغيرات المؤسسية، المتغيرات المجتمعية، المتغيرات التوسطية والمتغيرات الخارجية. وفي كل متغير هي حاولت، هم طبعا عملوا كتاب كبير وفيه زي يعني دراسات ماثيماتيكال وموديلين وإلى آخره، نحن ما نتوقف عن هذه المسألة، لكن في المتغيرات المؤسسية هم اختزلوها في نظام الحكم. بالنسبة لهم النظام الاتحادي أفضل من النظام الفدرالي. في النظام السياسي بالنسبة لهم البرلماني أفضل من الرئاسي، ده طبعا من وجهة نظر الدراسة هذه. في النظام الانتخابي نظام الأغلبية يفضل على النظام التمثيل النسبي. وفي النظام الدستوري يفضل الدستور الجامد الذي لا يتغير كثيرا يعني على الدستور المرئي، ده فيما يخص المتغيرات. أما في المتغيرات المجتمعية يقصد بها يعني التركيبة الاجتماعية للمجتمع من ناحية عرقية ثقافية دينية إثنية، وهم بيروا إنه المجتمعات اللي بتشهد انقسامات قليلة كالسويد أفضل للديمقراطية من النظام اللي فيه انقسامات متوازية وعميقة زي لبنان. في أداء الاقتصاد يفضل الاقتصاد القائم على الإنتاج بدل الاقتصاد القائم على الريع أو الاستثمار في الموارد الطبيعية. في ملائمة الظروف التاريخية أيضا يتحدثون عن دور فاعل للمجتمع المدني. يعني مثلا في المتغيرات التوسطية هما يقصدوا حقيقة يعني العلاقة ما بين المجتمع والدولة، وهنا بركزوا أيضا على النظام الحزبي. بعتقد إنه التشرذم النظام الحزبي مضر بالديمقراطية. الاستقطاب الحزبي أيضا دار للديمقراطية وقد يعود لنظام غير ديمقراطي. يعتقد أيضا إنه الاستقرار الحكومي يعني بمعنى قيام دولة وظيفية مؤسسات تقدم الخدمات وتعني بشؤون الأمن هي أفضل من ما يسمى أسبوعهم التكلس الوظيفي. في المتغيرات الخارجية يعتقد أيضا إنه تدخلات أو المخاطر الخارجية على النظام السياسي هي مريخة للنظام الديمقراطي. هذا فيما يخص المتغيرات التي رصدتها الدراسة، وطبعا يعني عدد عوامل كثيرة في نجاح والفشل، مالوا أكثر إلى أخذ ما يسمى بعدد من المتغيرات يعني combination of factors، عوامل تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية. أنا شخصيا ميال في هذا الكتاب لإعطاء مزية نسبية للاقتصاد السياسي من هذه المسألة، لأنه يساعدنا أكثر ويوفر لنا مؤشرات للقياس والمراقبة والمتابعة، لأن النظام الديمقراطي أيضا هو خاضع لتقلبات السياسة. بمعنى آخر يعني وجوده أيضا يعني مش مضمون طوال، يعني محتاج لفيجيلنس للمراقبة وللمتابعة وللحماية على الدوام. فيما يخصنا نحن في السودان أخف السريع، ومنذ الخمسينيات ونحن على مشارف الاستقلال طرحت الحركة الوطنية مهام تأسيسية للاستغلال والمشروع الوطني، قام على استكمال تشكيل الأمة والهوية السودانية، بناء مؤسسات دولة المواطن والقانون، إنجاز التنمية الاقتصادية المستقلة، وسياسة خارجية تعزز المصلحة القومية والسلام. هي طبعاً المهام التي طرحت كما ذكرت ونحن على مشارف الاستقلال، ويعني أعتقد أنه كلنا نتفق أنه يعني هي مطروحة يعني حتى اليوم. نعرض سريعاً على التجارب على ضوء المتغيرات التي ذكرتها على نظر التجربة الديمقراطية الأولى، يعني هي طبعاً فادتها دينامية الحركة الوطنية في ذلك الوقت، وهو الدفع بتاعت التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية في كل العالم، لكن كان هنالك دور خارجي اتفاق بين الحكم الذاتي بين مصر وبريطانيا أيضا ساعدها في 1953، وأرفقت في الملحق مجلة أمريكية وسط الانتخابات 1953 بأنها تجربة مضيئة في وسط إفريقيا. فازت طبعا الأحزاب يعني برضو يعني هناك في الكتاب يعني رصد عدد الدوائر اللي فازت بها الأحزاب. فاز الحزب الوطني الاتحادي بالأغلبية، حزب الأمة الأحزاب الأخيرة شكل الحكومة، ولكن طبعا ولكن دي يعني عندها خطين. بدأ الصراع الحزبي في داخل الحزب الوطني الاتحادي، اتفاق الزعيمين الطائفين وتحول عدد من النواب من حزب إلى آخر، وأدى إلى إسقاط حكومة السيد إسماعيل الأسري في 1956، وجاءت حكومة أخرى دولة في 1956 حتى عام 1958. حدث في هذا الوقت تغيير لقانون الانتخابات، ونتيجة لأسباب أيضا فصلها الكتاب، يعني الصراع السياسي في ذلك الوقت اشتد أواره ما بين الحزب ما بين الأحزاب، وتمجد الكبير في هل قرار السيد عبد الله خليل بتسليم السلطة إلى الجيش أم لا. طبعا ده مادة تاريخية موثقة موجودة بشكل كبير في انتخابات النتيجة لتغيير قانون الانتخابات أو ما يسمى خاصة يعني الناس الانتخابات يسموها جيريماندرين، اللي هي تغيير حدود الدوائر الانتخابية ومعدلاته إلى آخره، أدت إلى فوز حزب الأمة ب 63، حزب الوطني الاتحادي 44، حزب الاتحاد الشعب الديمقراطي في ذلك الوقت الذي انشق من الحزب أخذ أيضا 26 دائرة. الحكم العسكري أيضا الأول بالكتاب يعني حاولنا نقدم يعني معالجة موضوعية، بمعنى إنه ما قام به على النشاط الاقتصادي في تلك الفترة، المشاريع التوسع في المشاريع المشروع امتداد المناقب في الجزيرة في الرهل المصانع وإلى آخره، لكن ده كان على حساب الحريات العامة بربزت انقسامات وسط الطبقة السياسية في ذلك الوقت. أيضا بالرغم من أحدث الانقلاب العسكري من تطورات وأحداث التنمية الاقتصادية، هي بالرغم من ما حدث لها أدت إلى حراك سياسي وسط النقابات والطلاب والهيئات المهنية وحراك إقليمي تصاعد مع حرب الجنوب في ذلك الوقت، نتيجة للإجراءات التي اتبعتها الحكومة في جنوب السودان في ذلك الوقت. أدى ذلك إلى الهبة الشعبية في ثورة أكتوبر، وجاءت ثورة أكتوبر أيضا يعني مزايا وإنجازات كبيرة خاصة للمرأة، خاصة للأقاليم أيضا، وجدت التمثيل السياسي في تلك الفترة، وجاءت انتخابات 1956 فاز حزب الأمة 76 دائرة، الوطن الاتحادي 52 دائرة، الجبهة الإسلامية 3 دوائر، حزب الشيوعي 11 دائرة ومزيدين، والشعب الديمقراطي 3 دوائر. فصلنا أيضا في هذه الانتخابات وأشرنا إلى المناخ السياسي ما بعد وقبل وأثناء الفترة الديمقراطية الثانية، اللي هي بروز اليسار قوة سياسية واجتماعية، تصاعد الحركة النقابي والسياسي، تصاعد الحركة الإقليمي، تصاعد الحركة النسوي والطلابي، لكن مع ذلك شهدت هذه الفترة استقطاب سياسي حاد، وده بذكرنا برضو المغيرات التي ذكرناها في البداية في الإطار تحديد المستقبل، وده طبعا مع عوامل كثيرة في الكتاب ذكرت أدت إلى انقلاب 1969. أيضا تجاهل قضية جنوب السودان بالرغم من أنه اتفاق المائدة المستديرة في ذلك الوقت يعني طلع بأطروحات كانت ممكن أن تعالج القضية، لكن تم تجاهلها. ومشينا للتجربة الثانية الثالثة الديمقراطية الثالثة، لكن الحديث عنها بيبدأ بما حدث في فترة مايو، فترة 1969-1985. وهنا الحقيقة في حاجة مهمة جدا في الكتاب، يعني أنا أرجو يعني الإخوة المناقشين يعني إثارتها، اللي هي ما يحدث من قبل في هذه الفترات هو يحدد نتائج الانتخابات التي تلي مباشرة. فما حدث في فترة مايو من المصالحة، من ما حدث من التطور الاقتصادي، ما حدث أيضا في يعني وجود قوة أخرى دخلت في مايو حاولت أن يعني توظف الحركة السياسية أو الاستقطاب السياسي لصالحها، أدى إلى ما حدث لاحقا في انتخابات 1986. بمعنى آخر يعني اللي بنتوقع في الانتخابات ما بعد المراحل الانتقالية هو حقيقة بيتحدد فيما يحدث قبلها. وما حدث في هذه الفترة خاصة صعود الجبهة الإسلامية القومية والتبعية المركبة، وأنا هنا هي بشير الحقيقة لكتاب مهم جدا يعني صدرت من الطبعة الثانية قبل أيام لأستاذنا البروفيسور علي عبد القادر علي، يسميه للتبعية وهي للتبعية. في ذلك الوقت دخول صندوق النقد الدولي في إدارة الشأن الاقتصادي السوداني. وفعلا في ناس كثيرين بتسأل، ممكن بعدين نسير المسألة دي، إنه هل في تلك الفترة فعلا كنا محتاجين لتدخل صندوق النقد الدولي لإدارة الشأن الاقتصادي في السودان أم لا؟ وأكبت في تلك الفترة أيضا تبعية الاقتصاد للدول المنتجة للنفط. في عام 79-80 الدولة الأولى التي كنا نستورد منها ونصدر لها هي كانت المملكة المتحدة بريطانيا. في العام مباشرة التالي السعودية أريبيا تكوبر دولة بريطانيا، يعني بقينا من تلك الفترة وحتى الآن الجهات الرئيسية بنصدر منها بنستورد منها وصدر بها هي الدول الخليجية أو دول جنوب شرق آسيا. يعني فتحولنا من التبعية وإلى التبعية. فما حدث أيضا في تلك الفترة طبعا نتيجة للحراك النقابي، التضامن النقابي والحركة السياسي في تلك الفترة ووجود الحركة الشعبية السودانية تأسست 83 أيضا عملت على إرهاب النظام في الخرطوم، أدت إلى الانتفاضة في أبريل 1985. تمت الانتخابات بعد عام، فاز حزب الأمم ب 99 مقعدا، حزب الشعب الديمقراطي 63، الجبهة الإسلامية قفزت إلى 51. أنا طبعا استخدمت الأدلة المادة دي على أساس أوضح إنه يعني الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية المراحل اللي بنعيشها في النظم العسكرية هي بتحدد نتائج الانتخابات للفترات اللي بتعقب الأوضاع. ويعني أنا أسهم سريعا طبعا ده برضو لو لاحظتوا بيظهر لكم في الخاتمة في جزء أنا سميته تكلفة العبور إلى المرضخ مرضخ الديمقراطية الرابعة إن تمت بهذه المسألة. وعندنا ملحق في الكتاب يعني يتكلم عن انتخابات مبكرة أو انتخابات تأسيسية، أنا أعتقد أنه برضو بعدين نحتاج في النراش في الموضوع دي. عموما عشان تكتمل الصورة والتقييم لما يحدث الآن، ونحن على يعني مشارف ديمقراطية رابعة. طبعا أنا بقول الكلام ده يعني وحقيقة يعني لفترة طويلة يعني الواحد بيحس إنه كل ما يتكلم في الشأن العام بيحس بألم لكن بأمل برضه، يعني زي ما أبهرنا العالم بثورة ديسمبر أعتقد إنه حنواصل في إبهاره. طبعا ده ما كلام عاطفي، أنا قلت في الكتاب لكن حاولت أسس له تأسيس علمي بالمعنى ده، يعني مدخلي له كان مدخل علمي. عشان تكتمل الصورة وتكتمل التقييم لماذا يعني هذا التعثر، يعني لابد من الإشارة إلى الإرث الاستعماري والتدخل الخارجي. الديمقراطية الأولى كان فيها دور كبير للتدخل الخارجي. حالياً أيضاً في تقديري في الديمقراطية القادمة لا أدري إلى أي مدى، لكن ملامح التدخل الخارجي أعتقد أنها هتكون موجودة. أيضاً من العوامل اللي ساعدت على التعسر، وده موجود في الكتاب ممكن يعني يقل مناقشين يشيروا له، ولو أنا سميته التنكر للأسس الدستورية المتفق عليها، بمعنى آخر غياب العقيدة الدستورية. ودي مسألة طبعاً يعني معروفة أثروها يعني زملائنا في القانون في الناس اللي هي يعني ما فيش عقيدة دستورية، ما فيش كونستيتيوشناليزم، يعني الناس بتتفق على الحاجة وما بتلتزم، باعتبار انه يعني بلغتنا العادية دي يقول لك هيعمل ليش يعني، يعني سلطة الأمر الواقع هي اللي بتقرر مش السلطة بتاعت الاتفاقيات الموجودة. أيضا من العوامل يعني المؤلمة والمؤسفة زي ما ذكرت اللي هو الفشل في حل النزاعات والحروب الأهلية. يعني السودان عدا من 1972 ل 83 كل تلك الفترة يعني حروب نزاعات حروب نزاعات حروب نزاعات باستمرار، وده بيدفع المراقب لإيجاد السبب الرئيسي في المسألة دي، هو إنه هناك جهات تستثمر في النزاعات والحروب، يعني بتبني منها مكاسب، والجماعات دي قوية وكذا يعني ممكن في يعني. أيضا من العوامل جمود وتواصل الممارسات السياسية، بمعنى آخر ظاهرة التشرذم، يعني هي أصبحت ظاهرة يعني الفراجمنتيشن في البوليتيكال كلاس بقى زي ستراكشرال، يعني أخذ شكل بنيوي يعني. وطبعا ده برضه يعني شفت برضه أنا الدراسات مثلا عفوا حسب كتب الرسالة بتاعت الدكتوراه بتاعتها عن كيف إن الحركة الوطنية في السودان مما قامت من الأسماء، على عكس الحركات الوطنية في بعض الدول الأخرى. لكن مع ذلك يعني جانب الأمل زي ما بقول طوالي، وأنا يعني هنا طوالي يعني أيكوت جرامشي اللي هو بيتكلم عن ما يسميه تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة، بمعنى إنه لما نجي نتكلم عن مشاكلنا نتكلم عن مشاكلنا يعني بصرامة وبجدية وبشراسة بدون مدخلة، لكن في نفس الوقت يكون عندنا أمل قوي جدا في إنه نتغلب على هذه الأمل، يعني زي ما الشخص المؤمن بعقيدته الدينية. أنا أعتقد إنه دور الجيل الجديد الصاعد، وأنا هنا الكتاب مهدى الحقيقة للشماس الشفاتة والكنداكات يعني هم هذه المسألة دي، دور الجديد لازم يكون موجود في مكان في 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 منصة القيادة يعني بالمعنى ده، وده ربما يكون عليه يعني ترتيبات سياسية ودستورية بالمعنى ده. يعني دي مسألة يعني لازم نأخذها في البال. وحاليا في الحديث عن المبادرات وعن المواثيق وإلى آخره، القيادة زي ما كانت القيادة الأولى لمؤتمر الخريجين هم قادوا الهبة الوطنية الأولى، أنا سميت الهبة الوطنية الأولى بتقديري، حاليا نحن في هبة وطنية ثانية. وأنا حاليا عندي كتاب اسمه يعني شغال فيه يعني هو بيتكلم عن يعني يعني أنا سميته الفتح الثالث أم الاستغلال الثاني، باعتبار إنه محمد علي باشا كان الفتح الأول، الحكم الثنائي كان الفتح الثالث، فهل نحن على مشارف فتح ثالث أم على مشارف استغلال ثاني؟ أنا أعتقد إنه أخلي الإجابة للمداخلين وليكم أنتم في المداخلات وفي الأسئلة، وشكرا جزيلا.
المتحدث الغادم هو الدكتور عبد السلام سيد أحمد. عبد السلام سيد أحمد هو قانوني ومعروف، عمل بعدد من المنظمات الدولية داخل وخارج السودان.
ممكن يكون في ألم وأمل في نفس الوقت، إن يكون في فترة ديمقراطية رابعة. المعالات الفترة الديمقراطية الرابعة أو احتمالية إنه يكون في مرحلة ديمقراطية رابعة بعد الإرث الثقيل بتاع النظام البشير، هي طبعا ظهرت بوادرها في السنتين من عمر الفترة الانتقالية الماضية قبل الانقلاب. وبالتالي أنا النقاط اللي اتكلمت عنها عن الدولة الزبائنية والدولة الطمعية اللي تم أو اللي ورث السودان من نظام الإنقاذ هي كانت في مواجهة ما يمكن أن تقوم به السلطة الانتقالية والأهداف المرسومة اللي رسمتها الوثيقة الدستورية بالنسبة للسلطة الانتقالية بدون ما يكون في إصلاح مؤسسي وإصلاح قانوني وإعادة هيكلة لجهاد الدولة ويعني عمل شيء في ميدان الاقتصاد بحيث أنه يسمح بقدر من الاستقرار اللي هو يهيئ المناخ للتحول الديمقراطي. التحول الديمقراطي ليس فقط قانون الانتخابات والدستور كما نعلم جميعا وإحصاء سكاني مثلا، وإنما يحتاج له أن يكون فعلا في مناخ اجتماعي مواجه. وهذه المسألة يعني يمكن تكون قد يتفق الروح عاطف في هذا الموضوع، لكن يمكن تكون هذه الإشكالية لصاحبة المراحل الانتقالية السابقة، إن المراحل الانتقالية السابقة لم تستطيع التخلص من الإرث الذي ورثته من الأنظمة الاستبدادية السابقة. اللي حصل بالنسبة لما ورثناه من نظام البشير خلال العامين من عمر المرحلة الانتقالية اللي كانت فيها سلطة مدنية موجودة مع بشراكة مع المكون العسكري، إنه لم يتم البدء الشروع في هذه القضايا الرئيسية اللي هي الإصلاح المؤسسي، إعادة هيكل الجهاد الدولة، وتفكيك مش التفكيك يعني تمكين النظام 30 مليون، تفكيك الدولة الزبائنية. الدولة الزبائنية هي اللي عملت الانقلاب في نهاية الأمر، يعني لأنه اللي هذه الشبكات موجودة لحد الآن وظلت موجودة في خلال فترة الانتقالية، مع إنه بس كان في يعني موجود سطح بتاع حكومة مدنية. فهذه المسألة بدون التطرق إليها لا يمكن الشروع في الإعداد لانتقال ديمقراطي حقيقي. شكرا جزيلا.
المتحدثة القادمة هي الدكتورة آفاق محمد صادق، أستاذة العلوم السياسية المعروفة.
شكرا جزيلا في البدء أترحم على أرواح الشهداء، شهداء ثورة ديسمبر وشهداء الانقلاب، والشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين. أشكر المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني لإتاحة الفرصة. عجز يعني كل العجز يعني حقيقة أعتقد أنه ده شرف كبير لي أن أعقب وأناقش كتاب أستاذي بروفيسور عطل أطحاني. أنا واحدة من طالباته وما زلت أتعلم يعني على يدي يوم بعد يوم، وفي كل مرة يعني حقيقة بروفيسور عطاء يعني يكون أعظم في كل ما يعني ينتج من أفكار ومن تحليل رصين وإبداع في تقديم كل ما هو يسهم في تطوير وتنمية مجتمعاتنا. حقيقة أنا بعتبر الكتاب ده هو تكملة لكتاب سابق لبروفيسور عطاء، هو إشكالية الانتقال السياسي في السودان. ومن ثم بروفيسور عطاء حاول إنه يجاوب على أسباب تعثر الانتقال الديمقراطي في السودان. قسم الكتاب إلى عدد من الأبواب أو الفصول، ركز وأعطى قدر يعني كبير من الاهتمام للأطر النظرية والمفاهيمية اللي بتفسر أسباب تعثر الانتقال الديمقراطي، وفي المقابل اللي بتعطي تفسير لنجاح وتخطي عقبة العقبة الكبيرة في الانتقال من الأنظمة التسلطية الأنظمة الديمقراطية، ويعني قدم عرض وافي وتحليل عميق للتجارب الديمقراطية الثلاث في السودان، قدم حقيقة تفسيرات أكثر عمقا حول هذه الأسباب، وبالرغم من يعني الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة اللي مر بها مجتمعاتنا بالتحديد بعد الانقلاب، إلا أنه ما زال متمسك يعني بالأمل رغم الألم. برضو بشكر الدكتور عبد السلام في مناقشته للكتاب، لأنه ركز على جوانب مهمة وحاول أنه يفسر أسباب تعسر الانتقال الديمقراطي من مدخل اقتصاد سياسي، ونعتقد ده مهم. حقيقة محاولة تفسير أسباب تعسر الانتقال الديمقراطي، أو إذا كنا أكثر تشاؤماً، فشل الانتقال الديمقراطي في السودان، فشل التجارب الديمقراطية، بل يحتاج بالفعل إلى يعني تفكير جمعي، ويحتاج إلى إعمال الفكر والبحث عن التجارب ومراجعة التاريخ مراجعة نقدية لاستخلاص العبر والدروس بإيجابياتها وبسوءاتها، حتى إننا نقدر يعني نعبر من هذه يعني العثرة اللي دائما بتواجهنا. ربما إذا أنا حاولت أخفف من يعني من اللوم على نفسنا أو من يعني النقد الموجه لنا، احنا كلنا نتحمل يعني مسؤولية تعسر الانتقال الديمقراطي بمختلف المشارب اللي احنا جايين منها، سواء كنا أكاديميين أو مجتمع مدني أو سياسي، عشان ما نلقي اللوم على أحد أو نحمله هذه المسؤولية يعني الجسيمة اللي حيسألنا كلها التاريخ. يعني عالميا هنالك تراجع، يعني تراجع للديمقراطية، ربما ده يكون في شيء من العزاء يعني. فاللي متابع المؤشر الديمقراطية العالمي اللي يصدر سنويا مجلة الإيكونومست بيشوف قبل ايه اللي بتقيس الديمقراطيات، بتقيس الديمقراطيات في العالم الى ديمقراطيات كاملة ومعيبة وهجين ومنظمة تسلطية. المؤشر صدر في عام 2021 يوري قبل ايه انه حتى في الديمقراطيات الراسخة هنالك تراجع كبير، مما يتطلب مراجعة حتى للتجارب الديمقراطية الراسخة نفسها. أقرب نموذج لذلك هو حتى تراجع الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأخيرة من الديمقراطيات الكاملة إلى الديمقراطيات المعيبة. دائما ذكرت محاولة التفسير، ما ممكن إحنا نرجع نمو أو فشل الديمقراطية أو تعسر التجارب الديمقراطية إلى عامل واحد محدد، إنما ممكن نقول إنه في جملة من العوامل اللي ممكن تسير في الدفع إلى التجربة إلى الأمام، أو إنها تجيب حاجة عسرة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الدكتورة آفاق محمد صادق بنكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من لقاء اليوم الخصصناه لمناقشة سيمينار التعسر الديمقراطي في السودان الذي نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني لمناقشة كتاب الدكتور عطا البطحاني أستاذ العلوم السياسية المعروف. وسوف نلتقي في الحلقة الثانية التي نستمع فيها إلى حديث الأستاذ الحاج وراق صحفي المعروف، وأيضا نستمع فيها إلى ردود وإجابات الدكتور عطا البطحاني على تعليقات الحضور، وأيضا تعليقات الأستاذ الحاج وراق. حتى اللقاء القادم، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجر الأعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار اليوم الاثنين 21 من شهر فبراير 2022. استشهاد فيصل عبد الرحمن 51 سنة برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوة السلطات الإنقلابية أثناء قمعها لمليونية 20 فبراير في مدينة بهري. 23 إصابة مباشرة للغاز المسيل للدموع بعضها في الوجه والرأس في مليونية 20 فبراير في الخرطوم. مليونية 20 فبراير تخترق الحواجز الأمنية وتتمكن من الوصول إلى شارع الخصر الجمهوري. الخبير الأمم المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم والمعتقلين في سجن سوغا يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. أحداث عنف بسبب مقتل مواطن على يد مجهولين في جنوب دارفور وغضب عارم في شمال دارفور بسبب اغتصاب شيخ خلوة لعشرين طفلا. حرائق لعدد من الأحياء والمعسكرات والقرى في شمال وجنوب دارفور تخلف خسائر هائلة. الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 40 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في السودان. مجلس السيادة يرجي زيادة الخدمات الطبية في مستشفيات الخرطوم لمزيد من التشاور والأجسام الطبية تعتبرها إعلان حرب على المواطنين. زيادة كبيرة في أسعار غاز الطهي بنسبة 200% وسعر الأسطوانة يرتفع إلى 3200 جنيه. أسرة السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني تتعرض إلى مضايقات ومطاردة عبر سيارة يقودها مجهولون. احتجاجات في بورت السودان وإقلاق لمباني هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم العدالة في التوظيف. تأجيل الجلسة الختامية لمؤتمر الصلح بين أطراف قبيلة الحمر لمدة أسبوعين بطلب من أحد الأطراف. مخاوف من عودة التوتر إلى شرق السودان والحكومة تستدعي عدد من النظار إلى الخرطوم. حزب الأمة يرحب بتصريحات البرهان حول استعداده لتسليم السلطة في حال توافق القوى السياسية. وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين بجراح خطيرة إثر تعرضهم لحادث مروري على طريق النيل الأبيض كوستي. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.